ذكرى أشياء ظاهرة من الناس يجب التنبيه على حبها ونكارتها وعلى الواجب الحذر منها والتواصي بتركها، وبعض الأمور التي يجب العناية بها والأخذ بها والتكاتف عليها والتعاون لأن بها صلاح المجتمع. فلذلك وهو أمر الأمور التي يجب الحذر منها والتواصي بتركها التهاون الصلاة، التهاون كثير من الناس في أمر الإسلام وهي الصلاة. كثير من الناس أضاع، وكثير من الناس تساهل بأدائها في الجماعة، وكثير من الناس يصليها مع الناس لكن بغير عناية وبغير خشوع وبغير إطلاع عليها وعناية بها. وهذه الصلاة في أمر الإسلام هي أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين. فالواجب علينا جميعا أن يعنى بها وأن نحافظ عليها بربها وأن نؤديها بجماعة ما شرع الله وأن نؤديها بطمأنينة وإقبال وإخلاص وخشوع، هكذا أمر الله جل وعلا. وهكذا أثنى على عباده المخلصين الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخرها نقول والذين هم على صلواتهم خاشعون. هكذا ذكر في كلام أهل الإيمان بدأها بخشوع في الصلاة وختمها بالحفاظ عليها، ووعد أهل هذه الصفات مثل الجبر وما ذاك تدعم بجمعها الصفات. وأمرها العناية بالصلاة والإقبال عليها والحفاظ عليها والخشوع فيها والطمأنينة. وقد ذكر الله من ذكرها في كتابه الكريم تنبيها للعباد على عظم شأنها. وهكذا نفسه عليه الصلاة والسلام أوصى بها كثيرا تنبيها على أنها من أهم المهمات، بل على أنها أمر واجبات لا شأن فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تُرْحَمُونَ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا سبيل لهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا كما أمر الله مخلصين له الدين فلها ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. دون غير ذلك من الآيات التي فيها التنبيه على أمر الصلاة. قال عز وجل وحافظ، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله العظيم. وصحابه لله عليه الصلاة والسلام من الأنصار بين الرجل وبين كل يشرك الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعبوده الصلاة وذكر السلام في هذا سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أن أهل المسلمين أغنوا الصلاة فمن ترك على قد فرق. فعليك يا أخي أن تعلم الصلاة، وعليك أيها نصر الله أن تعلم الصلاة، فهذا واجب الجميع واجب كل الناس من المكلفين فيعظم الاسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها فضيعها. ثم من المحافظه عليها الحفاظ على وضوئها على الطهاره، والطهاره على الناس الا يدخلها. فعليك يا اخي ان تعنى بالطهاره الكامل، وعليك ان تسال عن نفسك ما يهم ذلك. والطهاره شرط الصلاه ومفتاحها، وجعلك ان تعنى بها. وقد قال عليه الصلاه والسلام لا تدخل الصلاه بين الظهور ولا صدقه من الغلول. وقال عليه الصلاه والسلام لا تدخل في عين الله حتى يتوضا. فعليك ان تعنى بالصلاه عظيم شانها كما عظمها الله، وباز اليها في اوقاتها وصليها مع الجماعه. هكذا يجب على الرجال الدعوه في الجماعه مع الخشوع والطمأنينة وإحضان القلب والعلم بأنها أمر الإسلام، وأن من حفظها حفظ الله سبحانه عليه وصار صلاة الله سلة عن المعنى يهود. أما من ضيعها وتهاون بها فإن ذلك دليل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فإضاعتها كفر بالله عز وجل، والتهاون بها من أهل الجماعة أو من أهل الخشوع ونحو ذلك. ضعف في الإيمان ومن أسباب الهداف من رب الله عز وجل. وهكذا الحمد لله عليك أن يفرق الإيمان وعليك الصلاة من هذا الطهارة من هذا الوقت من هذا الطمأنينة. بعض الناس ينظرها لفظا يحسب ويركع ولا يزال فعلها عادة فقط، لا، هي عبادة من رياء أمور الإسلام من أول شيء تسأله يا رب ديانا. فإن صلحت صلحت لحظة ونجحت، وإن صلحت 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 إلا وحديث والحول ولا قوة إلا بالله. فإذا دخلت للصلاة كانت عليها لقلبك وعرضها لقلبك واخشى بها لله عز وجل واطمئن في ركوعك في سجودك، وهكذا ما تخشى الركوع تطمئن ولا تعجل، وهكذا ما يصير لكي ما تعجل. هكذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصحابه عليه السلام انه قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نور وبرهان من نجاة وضياء، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يرى في الآية فرعون وحامان وقال هم نور في الله. هؤلاء الأربعة من صلاة الكفار ومن أخفتهم ومن رؤسائهم والعياذ بالله. المضيع للصلاة التارك لها إن ضيعها لأسباب الرياسة صار شبيها بفرعون فبشرناه يوم القيامة لأنه قررت رياسته حتى كبر على موسى ولم يتبع ما جاء عليه الصلاة. وإن ضيع الصلاة من أجل المجارة والوظيفة شابها هامان وسيرة فرعون فبشرناه يوم القيامة. وإن ضيعها من أسباب المال والشهوات والتجارة والقدرة على أسباب الرفاهية شانها قارون الذي غره ماله وتكبر بشان ذلك حتى امتنع من الدخول في الإسلام على إن كان له موسى عليه الصلاة والسلام. فاستخف الله بجنب ذلك رحمه الله. وإن امتنع من الصلاة ولم يستجب لداء الله بأسباب التجارة والأخذ والعطاء والمعاملات الكثيرة شابه بذلك أمي بن خلف خارج أهل مكة فيذكر معه إلى النار. فعليك يا عبد الله بتقوى الله وعليك بالعناية بهذه الصلاة بين العناية بأن أهل التقوى والدعوة بالتقوى. وهذا عام الرجال والنساء، ومع العناية بالصلاة في الوقت والجماعة يجب أن نحاربها أيضا من جهة أدابها، وأنت مطمئن وأنت خاشع وأن تبكى الله عز وجل سبب ثوابه وتبكى عباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من الأمور الواقعة الخطيرة تساهل الناس من أجل المعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر ويرى المعروف مضاع فلا يقوم به، وهذا من مرض الذنوب. هذا من مرض الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم الواجبات الإسلام ومن صفات أهل الإيمان. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله على كل شيء قدير. بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان الواجبة، وأن الله يرحمهم من أسباب هذه الصفات العظيمة. فعلينا أن نحلل هذا الواجب العظيم فيما بيننا في بيوتنا ومدارسنا وطرقاتنا ومساجدنا وفي كل حال وفي كل مكان. وبهذا الواجب العظيم صارت هذه الأمة خير أمة في علينا مع إيمانها بالله، كما قال عز وجل خير أمة وبيد الناس سواء بالمعروف وكان معروف وكان بالله. فعلينا نحن الاخوه ان نعي بهذا الواجب، وان كما قال اذا راينا ليس اهل الصلاه انتم عليه فاوصيناه ونصحناه، واذا راينا ليعقوا والديه نصحناه حرم اهل الدين والتقوى والحذر من عقوق من هم اكبر الكبائر، واذا راينا من يكذب ويشد بالذنوب انكرنا عليه ونصحناه لله وحذرنا من مغيبه هذا المنكر العظيم. ثم اذا راينا من يحلق لحيته ويقصها أو يستمر من جوانب وتسجيلها فقد أولى فقلنا أيها الحق إن هذا أمر لا يجوز. إن الله جل وعلا أكرمك باللحية وبين بينك وبين بنتك الأنثى بذلك وبين الكثير من الغضب فلا تأخذ هذه الشعارات التي أكرمك الله بها بل اعرف قدرها وغرامتها ووفرها وأعفها وآفها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اصل الشوارب واقل لها خالد المجلس نزل الشوارب واقل لها خالد المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم كان كسر اللحيه بل وفرها واعلاها وهكذا صحابته رضي الله عنهم قال يا اخي ان بنى بهذا الواجب وان تحذر مشابهتك ضرر او مشابهه النساء لمعاداتها بالكامار التي رحمك الله بها وزينك بها وجملك بها وميز بينك وبين الهدى بله. وما روى عنه عليه السلام انه كان يقول للنسك من كلها وعملها هو خبر باطل لا احدث له الصحه بل كان يكرمها ويوفرها عليه السلام وبان يعلم انه الواجب اكمامها وتوفيرها ما يشاء. ومن ذلك ايضا القطيعه للرحم والتهاني والشحناء فان هذه الاشياء واقعه في الناس الحيوان ليس في الاسباب اما عند خصومه واما عند فساد رهيبه كانه زل بها الانسان او زلت بها اخته او امه او نحو ذلك فيقول لها من ذلك تقاطر وشحناء واتقي الله عند الله واياك والتقاطر واياك والتهاجر. يقول من يعرف ابو السلام لا يخرج لك قطر رحم من الغاضي لقطع رحم. وقال عليه الصلاه والسلام تعرض اعمال الله في كل شيء وخبيث فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل هذا بينه وبين اخيه شحنا فيقول الله شرها لك هذا يدل على ان الناس بالعباده لا تدع الا الغيظه هذه شحنا والتهاجر. وقال عليه الصلاه والسلام لا يحب مسلم فيحمل رحاه قرة ثلاث يرجع فيان ويعلم هذا ويعلم هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كانت الشحنة هذا جاء من اليوم جاز ذلك على الدنيا ولا يجوز زيادة على الثلاث وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما هذا بحجر لله لأنها والله معاصي وبدعة فتحدوه لله حتى يزول هذا حق وهذه الهجرة مشروعة حتى يزول صاحب البدعة أو يكون منكر الظاهر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلف عن الرجل بين العلم الشرعي ثم تاب الله عليه وسلم فالمحجوب بامر شرعي لانه تعب منكرا ظاهرا او بدعه ولم يكن من الله ولم يخلق له بل اصاب كان يسحق الهجر حتى يدوب الى الله من امر الحجر. ومن الامور الواقعه ايضا يجب انكارها التلحيد فان رضاه كثيرا وما يصيب اليه من الامراض الخطيره لا يعد وهو مسكن من اشياء كثيره من الشرور ومن الخبائث التي حرمها الله حيث قال عز وجل يسالون ما لا يحرمهم يقول احلكم طيبه فالله لا احل الا الطيبه وحرموا بنص الكتاب العزيز وقال عز وجل ويحرمهم الطيبات فنحرمها الخبائث هذا وصف نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ومعلوم قطعا عند كل من عرف الدخان انه من الخبائث الضار ووجب على كل مسلم تركه والتحذير منه. ومن ذلك اسلام الثياب يجوز من الناس ابتلي من القاء ثياب وتقليدها تحت الكعب كالمسلم ونحو ذلك وقميص قال لا يجوز بل يجب ان تكون مرفوعه فوق الكعب لا تجد عن الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن الكعبين الا فوق النار. وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا فلاه ولا يزكى فمسلم ازاره. واذا كان عنه علاء وعن الحكم فهو اعظم من درس الله في علاء ومن الى غير يوم القيامه. واظن بعض الناس ان هذا قيد من احاديث النبي بها فالتحريم والاسلام وليس كفر كذلك وهي عامه فهم كل من ارخى ثيابه واسبلها متعمدا ولو كان لم يقصد الجبن وأما إذا يستحي الانتزار أو قميصه من غير قصد ثم يتعاهد فهو غير داخل في ذلك لحد السنة غير الله عز وجل. أما من يلقي ملابسه ويتعمل ذلك بقبيح أو عداء فإن هذا داخل في العموم وداخل في الانتزار وداخل في الرفل وأنه من زرع ربه والغالب أنه خيلاء إن يتعمل ذلك فإنه يجب ذلك على أن انتقل تكبر والترف.
وإدارة العدل من جهة الدولة العلمية والإسلام حتى يقوم بهذه
نحو ذلك من جهة الأمور حتى يمنع ذلك من إظهار شيء من شعائر الفصل بين وغيرها أو كنيسة وغير ذلك. وقد علمنا شيئا من ذلك فتصلنا بالمسؤولين وحدة الإنكار في ذلك فيما علموا وفيما بلغنا أيضا. ولا شك أن الحاجة تدعو إلى التكاتف والتعاون. فمن رأى شيئا من هذه الإنكارات ورأى إنسانا قد أظهر شعائر كفر من الصلبان وغيرها فإنه يتصل بالمسؤولين كما ذكرنا من الهيئة أو الوزارة العادلة أو المحكمة أو رئاسة الوزارة والرئاسة والدعوة والإرشاد ويتقوم بذلك إن شاء الله من إنكار ذلك مع المسؤولين الذين لهم سلطة ولهم كبر. ولا يستكبر عن ذلك أبدا. وقد وعد الحكومة وصفها الله بأن من يوجد من الكفرة سوف يعتنى بإنهاء عقودهم والاستغناء عنهم في أسرع وقت ممكن وأن يكتب الأنكى من المسلمين عن هؤلاء الكافرين. ونسأل الله أن يعينها ويوفقها على تنفيذ ما وعدته وأن يكفي شر الكافرين وأن يردهم إلى بلادهم ويكفي شرهم أو يهديهم للإسلام.
سماحة الشيخ السؤال الثاني يقول ماذا يجوز من الصور وهل يجوز تعليق صور الملوك والرؤساء في المكاتب والمنازل والاحتفاظ بصور الاصدقاء وتصوير النساء في جوازات السفر؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الاصل التصوير جواز الارواح انه محرم هذا هو الاصل ولا يجوز التصوير. وقد جاءت الى حالها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التصوير جواز الارواح لبني ادم او الطيور او الحيوانات الاخرى كذلك ممنوع بنص الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مثل قوله عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار من الله يريد الصلاه صورها اسمعت من جهنم مثل قوله صلى الله عليه اشد الناس هذا يوم يوم مصورون مثل قوله عليه الصلاه والسلام صبر اخوه في الدنيا كل بل يبقى فيها الاخوه ليس بلاده والاخ ايضا وجود او في تعليم خاص في البادية او في الحاضره إذا اجتمعوا على تأخيرهم على الوقت من حكومة المسلمين فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في بعض الأحيان حينما مر بالليل قال إنه لوقتها لولا أن يقع على أمة أن يصلي الصلاة. والذي فاتت الصلاة ولم يصليها مع الجماعة في بعض الأعذار يجب له أن يؤخرها إلى حكومة المسلمين فتت عليه إذا لم يحكى أنه معنا. فإن حكى أنه معنا وجب عليه أن يدعوه بها حتى لا ينام عنها. نعم.
السؤال يقول أنا رجل صاحب وأسفار ويخصف أن يتين وقت الصلاة وأنا لا أزال في طواف البلد لذلك ذلك وجب الصلاة الظهر وأنا في بداية الرحلة عندما حضرت الوقود مثلا وهي قارب البلد فهل يجوز لي في هذه الحالة أن أجمع الظهر والعصر ما زلت قد باشرت السفر فعلا وهل يجوز لي القصر؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
لا حرج إذا أزل مؤذن وقت استحال الصلاه على الامتحان فلا باس بذلك ان يجمع الظهر مع العصر كثيرا لانه اذا ارتحل للسفر في وقت الظهر او في وقت المغرب فانه في هذه الحاله قد باشر السفر في الوقت الاولى فله ان يؤخرها ويصلي ركعتين مع الاخيره مع العشاء ومع العصر فلا باس بذلك ولا سيما اذا كان رحيله بعد الامام بسبب موقف يخشى ان تفوته الرفقه. أما إذا كان وحده وليس معه رفقة فيجب عليه صلاة الجماعة إذا دخل الوقت كان المؤذن وجب عليه أن يجب المنادي ويصلي مع الجماعة حتى لا تفوته الجماعة. فإن كان معه رفقة وأحبه ويسأله ذلك الوقت فلا لا يستغنون عن طريقه ولا حرج في ذلك.
يقول السائل ما الذي توصون به الجماعة نحو جيرانهم وأبنائهم الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد وهي وصيتكم لمن يقول عجز ويعرض عن المجال في ذلك ويكره من يلومه في الإهمال؟
أما وصيتي لنفسي ولإخواني نحو أولادهم وقراباتهم وجيرانهم فهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق وإن كان منكر والصبر على ذلك والمجاهدة. يرضى أن يجاهد في توجيه ولده وأخته وبنته ونحو ذلك إلى ما أوجب الله تارة بالدين والنصيحة وتارة بالشدة والقوة وتارة بالتأديب والضرب على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة. وللرجل أن يضرب ولده في هذه الحال وللمرأة أن تضرب ولدها في هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربها إلى العشر إذا بلغ العشر جاز ضربه بل وجب ضربه عند الحاجة إذا لم ينبع الكلام والنصيحة. ولا ينبغي الإنسان أن يمن أو ييأس، بل يستمر في الأمر والمجاهدة حتى يلقى رب عز وجل، أو يهدي الله من هداه حتى يستقيم. ولا يكون بعيد، لا، الباطل ما بعيد، الباطل متكاتف في باطله. فلا يجوز للمؤمن أن يتعب في حق، بل عليه وعلى زوجته وعلى من له أثر في البيت أن يتعاون بذلك حتى يقوم على سفيه وعلى ضعيف الإيمان، حتى يستقيم في بلاده وبسائر أحواله. فالمرأة تصلي أهل البيت وتجاهد حتى تؤديها في البيت في وقتها، والرجل جاهد حتى يؤديها في الجماعة في وقتها كما شرع الله وكما أمر. ولا ينبغي لأحد أن يكون عجز، ولا ينبغي أن يستهل بهذا الباب، بل يبغينه، بل يجب عليه أن يستمر في الجهاد. وإذا ظهر من ولده العلاج وأنه لا يستجيب الحق، وجب فراقه حتى يستريح منه. إذا كان لا يستجيب إلا إله ولا يبالي بأمر الله فقد بلغ الحلم. أما ما كان دون ذلك فإن المجاهد أحق وأمره أكثر. والحاصل بكل حال أن المجاهد واجبة في هذا الباب، ومن جد واجتهد وصابر وفقه الله أعلم. ولكن مصيبة العجز والكسل والتساهل. أما من تابع الجهاد وواصل جهاده بإذن الله واعتنى بالأمر وسأل الله العون، فإن الله يعينه. والمرأة في هذا الرد سواء، عليه أن يتعاون في البيت ومع الجيران ومع الأصدقاء والأحباب في الدعوة إلى الله ومن المعروف ومن المعروف، ولا يحسن في نفسه ولا تحقق الله نفسها في أمر المعروف أو نهي عن المنكر. خذ الحق وإن كان مرا، ولعل الله يستجيب منك ولعل الله ينفع بك. لا تستحي من استنكار المنكر ولا لأمر المعروف، ولو كان معه أكبر منك أو أفضل منك علما أو بعد ذلك، لكن بالأسلوب الحسن، بالعبارات الطيبة، بالأسلوب المؤثر الذي ليس فيه عنف وشدة، فإن العنف والشدة قد يفضي إلى تكبر المسموح المدعو وعدم استجابته ونفرته من الحق.
سماحة الشيخ، سائل يعقب على موضوع التصوير، يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا بإيضاح الأذن الشرعية من حيث تكليف النساء بالتصوير عند السفر بالضرورة لضرورة العلاجية بحالة المحافظة على الأمن، فأدخل ما ليس بضرورة بالضرورة، فصار كثير من الناس يذهبون ببناتهم لأماكن التصوير أو يدعون المصورين إلى البيوت ليصبر من أجل أن يقضوا العذرة في الخارج للنقاهة والاستجمام.
تصوير النساء أصله لما تقدم، وأخذ الرياء أصله لا يجوز، بل يجب عدم التصوير لما يخشى عليه هناك من الفتنة، ويدعو من أجل الإنسان على تحريم التصوير. ولكن ولاة الأمور قد استفتوا ورأوا أن في خروج النساء من غير صورة أشياء قد تخل بالأمن وتفضي إلى غثاء كبير، فاستفتوا في هذا وأفتوا بأن إذا كانت ضرورة لتصوير المرأة حتى لا يقع شر وما يخل بالامن جاز ذلك بشروط شرطها العلماء. ثم ان العلماء لفظوا في هذا وهيئه العلماء تراجعوا في هذا وكتبوا لولاه الامور بان الذي نرى اخيرا وعدم التصوير مطلقا، وان يتخذ طرق اخرى في الحفاظ على الامن غير التصوير. هكذا جرى اخيرا وكتب الى ولاه الامور بهذا الشيء، وان الذي ينبغي ترك التصوير وأن الأمن يحافظ عليه في طرق أخرى بمعرفة من مسافر وعدم تمكين من لا ينبغي تبرك من السفر بطرق أخرى ممكنة، إما بالبصمات وإما بغير ذلك. هذا هو الواقع. استقر الأمر من أهل العلم على تحريم التصوير للنساء عند الأسفار مطلقة، ولو لم ضرورة فإنها لا تتصور، بل تمكن من السفر بالضرورة من دون تصوير، بل مبينات إذا خشي أنها مخلوقة تطلب البينة بأن هذه فلانة بنت فلان، ثم يصبح لها إذا كان هناك حاجة إلى البينة.
شيخ، قد تمنع المرأة مثلا من السفر للضرورة لعدم وجود صورة بالجوال؟
قد منعها من الإسفار في خير قريب. كنا نقول أن التصوير قد يمنعهن من الإسفار ويسبب الراحة للإسفار، ولكن مع التصوير لن نسلم من هذا، بل التصوير واقع. ومع ذلك فتجد كثيرا من الناس يتهافتوا على هذا الشيء ولا يغالي من شده رغبته بالسفر، وقد يكون بعضهم مع المغنى الى مرام، ولكن بعضهم غير بعضهن ايضا غير معدودين، ولكن لحب السفر الى الخارج وحب الاقلاع وغير ذلك من الاسباب الاخرى. الله المستعان.
شخص زائلة تقول أرجو من سماحتكم أن تفتوني في استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان المبارك، رغم أنني فتاة لم أتزوج، أفيدوني وفقكم الله.
هذه المسألة سألها كثير من الناس ولا حرج فيها، استعمال الحبوب ضد الحيض رمضان أو في أيام الحج لا بأس بذلك، تحتاج إلى الطبيب إذا معرفة كان الطبيب يسير بجمع الشيء ولا يضر، من بعض الحبوب لا تضر بعض الناس، فإذا كانت حبوب مأمونة لا تضر فلا بأس باستعمالها في منع الحيض حتى تصوم مع الناس وتفطر مع الناس، وهكذا في أيام الحج حتى تسلم من الحيض الذي قد يمنعها من الطواف ويسبب تأخيرها عن الرفق.
أقول السائل سماحة الشيخ، أنا امرأة يأتيني في رمضان زكاة، فهل يجوز لي شراء أضحية وبعثي بها لأحد الوالدين الميت؟
شكرا. إذا جاءت الزكاة إلى وصلة الفقير جاز له الصرف فيها كسائر المال، إذا كان فقيرا هو حمل الزكاة فإن يتصرف في الزكاة كسائر المال، تستنطق منها تضحي منها تخرج منها إلى غير ذلك، لكن ينبغي التفصل لأن الزكاة لا تحل إلا لفقير، فإذا كان المعطى ليس فقيرا بل له أسباب تغني عن الزكاة من أوقات يعلق الأوقات أو دخل بيت يؤجر أو دكان أو راتب في بيت المال تغني عن الزكاة فإنه لا تحل له، فإنه لا يحل أخذ الزكاة، إنما الزكاة لمن احتاج إليها وليس عندما يقوم بهذا يغني عنها. نعم.
سؤال يقول هل يجوز أداء تحية المسجد في أوقات النهي؟ أفتونا جزاكم الله
خيرا. تحية المسجد من جملة الصلوات التي لها أسباب، أسباب العذرة في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى جمال الصلاة التي لها أسباب في وقت النهي كعيد المسجد وصلاة الرسول وصلاة الطواف المسجد إلى طواف المسجد إلى الكعبة ونحو ذلك، وقال آخرون بل يمنع من ذلك بعوم أحد النهي، لأن الأحاديث الصحيحة لا صلاة ذات العصر حتى تغيب الشمس ولا صلاة ذات العصر حتى تصبح ذات الشمس، هذه حاجة عامة قال تعوم ذوات الأسباب وغيرها، وقال آخرون بل ذوات الأسباب مستثناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد الطائف على البيت وصلى أي تسافر في أمام النهار، هو حديث صحيح رواه الإسلام وغيره، كذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية تحية المسجد عند الدخول، هذا خاص باستثناء من الأحاديث العامة بالنهي، وهذا قول هو الأرجح، هذا قول أرجح القولين وأشدها وجوال تحية المسجد في وقت النهي لأن أحاديثها خاصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل يوم الجمعة وإنه يخطب لصلاة ركعتين، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة وقت الصلاة وإنه يسكن، ومع هذا أمر بأن يصلي ركعتين، فدل على ذلك على تأخر تحية المسجد، فالأولى فعلها ولو في وقت النهي، لكن من ترك وجلس ولم يفعل فلا بأس، عند شك في ذلك أو حرجا أو خروجا من الخلاف أو يكون شاغل أو ما أشبه ذلك فلا بأس، ولا ينبغي في هذا التشديد ولا التنازع، فلو صلى ركعتين فإنه فلا بأس ويخرج من الحلق آثاره ويكون مفصلا عند بعض أهل العلم، فتجنبه أولى وعدم صحيح في الليل أولى وأحوط، هذا هو أولى يعني تأخير الظهر من الليل، وأما جهل الشعر فلا يضر، الشعر بأي شيء لا يضر الصيام بل ذلك جائز ولا يتعلق له بالصوم، كذلك الاغتسال والصوم وغيره من هذا الصيام لا يضر الصيام ولا تأثر الصيام.
أين الحواجز؟
كذلك الحواجب هذا لا يجوز، هذا النقص. صح الرسول أنه لا على النازقة أو النمطة، والنقص نقص شعر الوجه ونأتي على شعر الحاجبين، هذا لا يجوز، بل يجب ترك ذلك حرم من اللعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: رجل توفي أخ له وترك زوجته، فما نصيحتكم لأخيه؟ هل يتزوج زوجة أخيه أم لا؟
إذا مات الإنسان عن زوجة وله أخ هذا يرجع إلى الله وأنا بنفسه، إن رآها صالحة ومناسبة ولا سيما إذا كان عندها أولاد من أخيه وأحب أن يتزوجها وهي موافقة فلا خير لما فيه من الإحسان إلى أولاد أخيه ويحل محل أبيهم ويعطف عليهم ويقوم عليهم هذا مناسب. إذا يسر الله لا بينهما فأعطيه، إذا كانت صالحة للزواج صاحبة دين هذا من الخير، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك مما أن رغبته إليها ليست جيدة ويحتاج إلى عفة، أو هناك سوء في خلقها أو في دينها أو ما أشبه ذلك فلا ننصح بزوجها إذا كان هناك ما يدعو لها في زواجها، ولكن ينبغي أن يلاحظ العناية في أولاد أخيه إن كان هناك في الإحسان إليهم ويسلمهم والعطف عليهم والإحسان إلى والدتهم بأسبابهم، والحرص على كل ما يسبب صلاحهم واستقامتهم وسلامتهم من الإشراف في هذا الوقت الذي كان فيه السلام. المقصود انه ينظر اصلح، فان راى الاصلح زواجها في دينه ودنياه تزوجها، وان راى الاصلح عدم تزوجها فنتزوجها.
يقول السائل: ما حكم الانفعال قائما وكذلك عدم صلاه المنعال؟
صلاه المنعال مستحبه، صلى في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليهود النصارى ان لا صلاه في بلاد ولا منعال، بدايه الحج هذا كثير عليه الصلاة وامر ايضا بالصلاه فيها ووضعها بين الركعتين وصلى ذات يوم وجعلها على يساره عليه الصلاه والسلام، هذا مخيرات وصلى فيها فهو افضل، وان تركها على يساره ان كان اماما او مبيلا فنفصل او يصلي مريضا فاتت الصلاه وجعلها على يساره فلا باس، او جعلها في مكان اخر فلا يصلي فيها فلا باس، كل ذلك واجب. والافضل الصلاه فيها اذا تيسر لا العناية بها من دخول المسجد وتنظيفها وعدم صرف القدر فيها، لكن إذا كانت المساجد مفروشة كالحال اليوم وكثير من الناس لا يبالي بالنعال وربط فيها الأوساخ والرطوبات فإن جعلها في مكان يتحفظ فيه حتى لا توسخ الخروج حتى لا توسخ المظلومين من المسجد، فإن هذا قد يكون أولى من هذه الحيثية، لأن الرسول أمر بتنظيف المساجد وتطيبها كلها تنظف وتطير المساجد، فإذا كان غير الصلاة في مناطق النعال ونحوها تجوز إلى توسيع الفرش، بل أقرب الله أعلم حفظها في بين يديه كما إذا مرها بين يديه وإلى هذا واحدة أو في مكان يحفظها، لأن يتركز على بيعه للإصرار فيها، يقول كثير من الناس لا يبالون ولا ينتبهون من النعال ما يدرسون فيها كل شيء ثم يقوم بها المساجد ولا يبالغ، هذه حال الاكثرين لا كان له مبالغه، واما الانتعال قائما فلا باس به، لاني الى حد الان لم يثبت عندي النهي عن ذلك، وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على النهي لكن في سنده بعض المدلس وقد عنعن وجاء في حد اخر ما يدل على ذلك، لكن الى حد الان لم يثبت وجوده في كتاب ينظر اليه بل في وجوده نظر.
ثاني يقول: هل الأشعار والأطفال التي يزيلها المسلم من جسمه حرمة، وهل هي تبعث يوم القيامة؟
الأشعار المزيلها الإنسان من جسمه وأظفاره كذلك لا بد أن يدفنها أولى، وإن طرح هذا إلى بلاده لكن دفنها بالحل قد يكون أفضل، ولكن لا نلوم في هذا شيئا يوجب ذلك أو يجعله سنة، بل أمرها واسع، أو ما يلزق من الشعر أو يلزق من الشعر حلق الراس ورق الشارب وما أشبه ذلك قص الأظافر فلا نلوم في شيئا، طرحه في مكان أو دفنه أو طرح في الرياح فلا نلوم في شيئا في لا لا
أسئلة كبيرة مع الشيخ عن وسائل الإعلام.
كما بدأ خلقه وغاثا وغاثا قلنا لغير القيوم كما بدأنا أول أخذ معين ثم يجعل الله ما كان بعد ذلك في الجنة وأمنا سبحانه وتعالى. الله يقوله أنه يعاد كما بدأ من وجوده ولكن كون نفس الشعر وظهر القصة يعود ويقول به الظهر ويعود به الشعر إذا ما لا قصة الله أعلم. الله جل وعلا لكن الشيء له شان وله أهمية وهذا النقص له يعود كالغل كالغل عن الذكر عن الذكر أو من المرأة تعود كما تقول الطبيعات فيجب عليه غرلا يعني غير مسؤولين فدل على أنه يعاد هذا الشيء. أما عند دخول المجنة الإيمان ومن الإيمان النار فله شأن آخر في جمال هؤلاء الجنة وطلب الجمال العظيم والغسل والبهاء وما يدخل عليه على النار من أعظم خلقه حتى يكون أعظم عن اشتعال النار به فهذا شيء آخر إن شاء الله تعالى.
سمحت
الشيخ أسئلة كثيرة حول وسائل الإعلام يمكن أحصرها في سبعة أسئلة. منها ما يقول ما لا يعلم المسلم في هذا الوقت الذي يتمسك فيه المنكرات مثل الصور المجسدة والأفلام السريعة في التلفاز والفيديو، وما حكم إدخال هذه الأجهزة في المنزل؟ أن يصيب واجبه إنكار المنكر وتوجيه الخير حتى بطل في بلاده وفي غير بلاد المسلمين وفي بيته وفي طريقه وفي مسجده يوجد هذا القدر يمكن ما استطاع. وهذه الآلات لا ينبغي إدخالها في التلفاز وهذا الفيديو الذي يجعل فيه شر كثير قد يكون شرا من التلفاز كل هذا مفرط بل يجب على الصوت. أما لو كان الفيديو يسجل في أشياء طيبة من جهة المسجلات يسجل فيها الأحاديث الدينية والأحاديث النبوية والقرآن صار مثل المسجل، لكن إذا سجل فيه الأفلام الخليعة والمنكرة وجب منع ذلك وجب منعه كمان في البيت كما يمنع استعمال الأفلام الخليعة في التلفاز. وفي التلفاز شر كثير فلا ينبغي إدخاله البيت لا يجسد الذي فيه.
يقول السائل ما الذي يحل من الغناء وما هو رأيكم في الأناشيد الإسلامية التي تباع لدى الباعة الموجودين إن شاء الله تعالى فهي إدارة عن أشرف المسجل فيها أبيات يشيدها رجال بلحن الزين؟
أما الأغاني التي تتعلق بالقناعة الدعوة إلى الغناء والأخلاق الفاسدة تحريف المريضة الجنسية أو في أصوات النساء القاطعات للقول هذا ممكن هذا لا يجوز. أما الأناشيد الشرعية في مثل التهاوجون في مدح العهاب في حتى على خير وتعوه إلى الله في مدح المؤمن القائم بأمر الله في التنفير من الباطل في التنفير من المعاصي هذه الأناشيد والأشعار طيبة. وإن كان الحسان يجد نفسه على أهل المسلم كان يهجم قريشا ومن يؤيده ويقول اهجهم ولا يصل الذين لا يدرى من وقع النبل ويقول اللهم اهجه روح القدس فالاشعار الشرعيه الاناشيد الطيبه ليس فيها باس. انما الباس الاغاني التي تدعو الى الفساد وتحريك الشهوات والغرائز او في الحان النساء الفاتنات او ما اشبه ذلك ما يضر المجتمع.
يقول السائل هل الغش في الامتحان
نعم نعم إذا كان آلات له مثل إذا كان معها مثل جمال أو عود أو موسيقى لا تجلس. أما الأناشيد بدون ذلك لا الأناشيد طيبة وأشعار طيبة بدون ذلك لا بأس. أما إذا كان معها الأشعار كأشعار الزاجية أو مع الأناشيد آلات له كرفات وكمان وعود وما هذا لا يجوز مطلقا ولا يحل ولو أنها أشعار حتى يجعل معها آلات الملاهي حرب ينبغي التنبه لهذا بس لا يجوز له ما هو غيره.
السائل يقول ما هو الحكم في الأغاني التي تتعلق سماحة الشيخ الأناشيد بدون آلات موسيقية لكن بلحن، هل تجوز أم لا؟
إذا كان لحن يعني يحذرها للمستمعين ويطيبها بإعلامهم وقلوبهم حتى ينتفعوا بها ويستفيدوا منها، لا لا، فالحين هي تحذير صوتية من دون نساء، لا رجال، لا من النساء، نعم.
سائل يقول: هل الغش في الامتحان من الممنوع؟ وهل يجوز الغش في بعض من المواد؟ لأننا سمعنا بتحليل ذلك من أحد المشايخ.
الغش في الامتحان في جميع المواد كله لا يجوز، لا حيل على الغش في الامتحان أبدا، سواء في المواد الدينية أو المواد الأخرى الرياضية وغيرها، لأنه فساد وخيانة للأمانة ويعطي ما يعطى مرتبة ليس من أهلها. هو خير في هذا لا يجوز عملا مطلقا. أما يقول بعض الناس أن المواد الدينية فلا بأس بالإتيان فيها، غلط، هذا جهل. هذه يقول مواد تتعلق بأحكام ومراتب وأمور مالية وشهادات، فلا يجوز أن يغش فيها أبدا، ويجب أن يصدق ويتحرى الصدق في جميع المواد.
فإن
تقول
هل الدعاء
على الأولاد
محرم؟
وهل
يخالف
في آية
الله
المستجاب أم لا؟ الدعاء على الأولاد لا ينبغي ولا على غيره، لا يدعى على الأولاد ولا غيره بالشر، ولكن يدعى لهم بخير، ولو غضبت عليه تنتهي في أن تكون كلاما طيبا هداكم الله أو أصلحكم الله أو أعانكم الله من الشيطان أو كون الله شركم أو الله ممكن كرهم أو ما أشبه أن الدعاء عليهم باللطف والعناد وكذا وكذا من الدعوات الطبيعة، فلا ينبغي، لا أفهم، ينبغي التصبر عنها، وإن كانوا قد يؤذون قد يغضبون الوالدة قد يجيئون إلى الدعاء، لكن مهما أمكن مهما أمكن أن يصبر عن الدعاء عليهم وتبديل ذلك الدعاء لهم فهو أولى وأحوط، لأن الدعاء عليهم قد يوافق على الإجابة فيصيب غضبهم بذلك. جاء الحديث عن النهي عن الدعاء على أولادكم لأن وساعة من الله، المقصود أن ينبغي المؤمنة التحرر من ذلك ولا تدعو على أولادها إلا بخير. الله المستعان. هل الحلف بآيات الله مستجاب؟ هل الحلف بآيات الله؟ فهو لا بأس بالجان آيات الله من كلام الله. أما فضل استجاب غير الله قد يستجيب إذا كان في محل ليس في إثم ولا فقهاء رحم وصادف قلبا مقنعا الله جل وعلا وأجبنا في معنى الإجابة بأسباب المعاصي والذنوب ورد الحرام أو غير ذلك. فالاستجابة إلى الله سواء كان بآيات الحج بآيات الله أو بسم الله سبحانه، فالاستجابة إلى الله قد يستجيب وقد لا يستجيب. بعد الإجابة جل وعلا قوله قد يستجيب لكم ولا ألا يستجيب لأسباب منا لأسباب من الإنسان لكي يدعى في إثم أو قطيعة رحم أو بقلب غافل أو مع التلطف بالمعاصي ورد الحرام أو مع أشبه ذلك
المضيع الرجال. ثالثا تقول: ما حكم تناول حبوب منع الحمل بضروره وبدون ضروره مع ان الزوج لا يعلم؟
تناول حبوب الحمل الاصل لا يجوز الا باتفاق مع الزوج ومصلحه تدعو لها الحاجه، فاذا كان هذا الحاجه الى تناول حبوب الحمل منع الحمل لاجل ان الحمل يتوالى ويضرها ولا تستطيع تربيه اولادها ويشق على اولادها فان هذا عذر شرعي فينبغي ان يتساوم مع الزوج في ذلك، فان اذن لها فعلا والا فلا. اما اذا كان بغير عذر فلا ينبغي، لان وجود الاولاد قد يدفع الله بذلك وقد يصل الله عليها كثيرا، والحديث زمن الولود المدود بين المكاتب المذكورون يوم القيامه، فلا ينبغي تعاطي حبوب الا من عذر أو ما أشبه هذا من يضرها مع التراخي في مجاورة الزوج والاتفاق على شيء ويكون تحت رسالة الطبيب في الحاجة إليه.
يقول السائل: الحديث الذي يقول